لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. قال: رواه الإمام مسلم. هذا الحديث والحديث الثاني في باب حد الزنا. وكان الحافظ ابن حجر رحمه الله قد صدر الباب بحديثي أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف الذي زنى بامرأة مؤجري، والذين تصالحا على أن يدفع والد العسيف لزوج المرأة 100 من الغنم ووليدة. فلما علم أن الحد الذي على ابنه هو جلد 100 وتغريب عام، رجع فيما اتفق فيه مع صاحبه ورفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بما مر معنا. وكنا قد وصلنا في شرح هذا الحديث عند قوله: قال: وذهبت الهادوية والحنفية والحنابلة وآخرون إلى أنه يعتبر في الإقرار بالزنا 4 مرات، مستدلين على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من ماعز قولا إلا بعد أن أقر بالزنا 4، حيث كان يأتيه من كل جهة والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه. فلما أقر على نفسه بالزنا 4 دعاه بعد ذلك، ثم قال له: لعلك قبلت أو لعلك لمست. وأخذ صلى الله عليه وسلم يلقنه النكال في إقراره وهو مصر على أنه أتى الفاحشة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بعد أن كنا ومع ذلك أصر على قوله. ثم طلب صلى الله عليه وسلم من الناس أن يستنكهوه، يعني يشموا رائحته لعله يكون قد شرب خمرا أو نحوها. ولما وجدوا أنه بكل قواه العقلية وأنه غير فاقد لعقله، عندئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يرجمون. فهذا الحديث دل على أن الإقرار لا بد أن يكون 4، لكن ذهب الفقهاء إلى أنه ليس بلازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أنيس وقال له: اغضي يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، ولم يطلب منه أن يقر 4. وفي هذه القصة لم يسأل العسيف بأنه قد زنى ولم يقرره 4، فعرف من ذلك أن التكرار ليس بلازم، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من صنيعه مع ماعز أن يلقنه أن ينكل وأن يرجع في إقراره، لا سيما وأن ماعزا قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبي بكر وعمر يسألهما، فقال له استغفر الله وتب واستتر، فإن هذا هو المطلوب، لكن إذا أبى إلا أن يقام عليه الحد فللإمام. ومن العلماء من فرق بين الإقرار وبين من تقوم عليه دعوة، فإن من يقر ابتداء لا بد وأن يقرر أربعا، أما إذا لم يقر ابتداء وإنما أقيمت عليه دعوة فيكفي في ذلك إقراره مرة واحدة. واضح؟ قال مستدلين بما يأتي من قصة ماعز، ويأتي الجواب عنه في شرح حديثه وأمره صلى الله عليه وسلم أنيسا برجمها بعد اعترافها، دليل لمن قال بجواز حكم الحاكم في الحدود ونحوها بما أقر به الخصم، بما أقر به الخصم عنده، يعني إن النبي حكم عليها بالزنا على اعتبار أن الخصم الذي أقر أبو أو الإبن لما أقر بأنه قد زنى فهذا الإقرار يقع عليه ويمتد إلى إلى المرأة أيضا، فلهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل أنيسا أن يرجمها إذا اعترف، لكن هذا القول فيه نظر، لأن النبي لم يرسل أنيسا ليرجمها ابتداء حتى يحكم بما أقر به الخصم، وإنما طلب منها أن تقر، فقال واغد يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فقد حل، علق الحكم بالاعتراف، ومفهومه أنها إذا لم تعترف فليس له أن يرجمها. قال وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال أبو ثور كما نقله القاضي عياض يعني عنه، وقال الجمهور لا يصح ذلك، قالوا وقصة أنيس يطرق احتمال الأعداء، ومنهم من يقول إنها واقعة عين لا يقاس عليها، ولذلك لما كانت محتملة نرجع إلى الأصل وهو لا بد من إقراره أربعا، لا بد من إقرار من وقع في هذا الحد أربع مرات. قال وأن قوله فارجمها بعد إعلامه صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي قال له أغدو فإن اعترفت فأتي فأخبرني، ثم بعد ذلك قال له ارجمها، وهذا فيه تكلف، أو أنه فوض الأمر إليه، يعني إن اعترفت فلك أن ترجمها، والمعنى فإذا اعترفت بحضرة من يثبت ذلك بقوله حكمت أي عليها بالرجم. قلت ولا يخفى أن هذه تكلفات. قال واعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلى المرأة لأجل إثبات الحد عليها، فإنه صلى الله عليه وسلم قد أمر باستتار من أتى بفاحشة وبالستر عليه، وكما يروى في الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأل لو استطعت أن تستره بثوبك فافعل، وهذا من ما يروى عنه، لكن الله أعلم هل يصح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم أو لا. وبالحقيقة إن الله سبحانه وتعالى عندما أقام الحدود وشرعها ليس الغرض منه التشهير بالناس، وإنما الغرض منه ردع من يريد أن يشيع الفاحشة، وإلا فإن الإنسان لو بلغه شيء من ذلك فله أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يخوفهم في الله وأن يحملهم على أن يمتنعوا وأن يتوبوا إلى الله، فإن لم يفعلوا وإن أبوا فعند ذلك له أن يرفع أمرهم إلى السلطان لكي ينظر فيهم ولكي يرزعه، لأن الغرض إنما هو منع شيوع الفاحشة لا أنها تستأصل، لأن هذا أمر جبل الناس على ارتكابه خصوصا عند غياب والوازع الديني وغياب تقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الشارع شرع لنا أن من وقع في المعصية الأولى له أن يتوب إلى الله وأن يستغفر وأن يقلع عن الذنب، فإن ذلك أولى. لكن لو ضبط ووقف ورآه وقبض عليه الحاكم فعندئذ يقيم عليه الحد، لأن إقامة الحد أيضا من ما أمر الله سبحانه وتعالى به إمام المسلمين، ومما أمر الله سبحانه وتعالى به خليفة المسلمين، فهي من الأعمال المناطة بالأئمة وبالخلفاء وبالولاة. لكن لو أن الإنسان الذي يرتكب هذه الفواحش إن لم تردعه نفسه وإن لم يتب ولم يجد من نفسه واجعا أو يجد من يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ولم يمتثل لأوامر الله ولنواهيه، فللإمام أو فلمن وقف على فاحشته أن يرفع أمره إلى الإمام. قال: وقد أمر، فإنه صلى الله عليه وسلم قد أمر باستتار من أتى بفاحشة وبالستر عليه، ونهى عن التجسس، وإنما أرسل إلى المرأة لما قذفت المرأة بالزنا، حيث إن اعتراف الرجل بأنه زنى بالمرأة فيه قذف لها، بعث إليها صلى الله عليه وسلم لتنكر فتطالب بحد القذف أو تقر بالزنا فيسقط عنه يعني حد القذف، فكان منها الإقرار، أي فلما ذهب أنيس وسألها أقرت بالزنا وكان منها الإقرار فأوجبت على نفسها الحد. ويؤيد هذا ما أخرجه أبو داود والنسائي عن ابن عباس أن رجلا أقر أنه زنى بامرأة فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100، ثم سأل المرأة فقالت كذب، فجلده جلد الفرية يعني 80 جلدة. وقد سكت عليه أبو داود وصححه الحاكم واستنكره النسائي. فإن المرأة لأن النبي جلده 100 لإقراره على نفسه بالزنا، وجلده 80 لأن المرأة أنكرت، فكان في إقراره قذفا لها فاستحق حد القذف. واضح؟ ويفهم من هذا أن الإمام إذا رفعت إليه مثل هذه الأمور واعترف أحد الطرفين وسأل الطرف الآخر وأنكر، فليس له أن يحمله على الإقرار، وليس له أن يجبره على الإقرار، وليس له أن يعزره حتى يقر، بل إنما يكفي أن يأخذ قوله، لأن خاصة في حد قذف الزنا فإن الله سبحانه وتعالى عندما شرع اللعان بين الزوجين يعلم الله أن أحدهما صادق وأن أحدهما كاذب، ومع ذلك درى عنهما الحد بأيمانهم التي أقسموا. قال: وعن عبادة بن الصامت يعني البدري النقيب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب ونفي سنة، والثيب بالثليب جلد 100 والرجم. هذا الحديث إنما جاء بسبب ورود لهذا الحديث سبب ورود، وسبب وروده أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله جل وعلا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وكان الحكم في أول الأمر أن المرأة إذا زنت تمسك وتحبس في البيت إلى أن تموت، وقال الله أو يجعل الله لهن سبيلا. فلما نزل حد الزنا ومنه قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولما نزل أيضا قوله تعالى في الآية المنسوخة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا ومبينا أن حكم الحبس في البيوت قد نسخ، وأن الله أبدل بدله حكما آخر فقال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، أي فقد جعل الله لمن حكم عليها بالزنا بالحبس جعل لها سبيلا بدل الحبس. هذا السبيل هو إن كانت بكرا فجلد مئة ونفي سنة، إن كانت بكرا وجلد مئة. وقوله البكر بالبكر هذا التركيب ليس له مفهوم، يعني لو أن بكرا زنت بثيب، لو أن بكرا زنى بثيب أو ثيب زنى ببكر فإن لكل حدا، البكر يجلد مئة والثيب يرجم سواء كان رجلا أو امرأة. وهذا الحكم لا يتوقف على أن يتحد النوع، فيكون الجلد إذا كان بكرين ويكون الرجم إذا كان ثيبين، أما إذا اختلف النوع فكل يقام عليه الحد الذي يناسبه. ولهذا فإن كلمة البكر بالبكر جلد مئة والثيب بالثيب الرجم ليس لها مفهوم، هذا التركيب ليس له مفهوم، وإنما هو يبين ما يستحقه كل نوع ممن ارتكب فاحشة الزنا. قال رواه مسلم هذا الحديث جاءت فيه زيادة على ما جاء في كتاب الله، فإن قوله البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والذي جاء في القرآن وجاء في سورة النور أن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، فالله قد أوجب على كل واحد مئة جلدة. وأما نفي السنة فقد جاء بالسنة، وكذلك في قوله والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، وقد دل ذلك على أن الحد يجمع للثيب بين الجلد وبين الإيه وبين الرجم. وهذه المسائل أو هاتين المسألتان أو هاتان المسألتان محل خلاف بين الفقهاء، فالجمهور على أن البكر يجلد مئة وينفى عاما بنص هذا الحديث، وأما الثيب فالجمهور على أنها ترجم ولا تجلد، وإن كان قد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يرى الجلد والرجم، وأنه جلد امرأة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال رجمتها بكتاب الله أو بسنة رسول الله وجلدتها بكتاب الله وجمع لها بين الجلد وبين الايه وبين الرجل.
الجمهور لا يخرج
والجمهور لم يعملوا بهذا الحديث، قالوا لأن كل الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهم لم يؤثر عنه أنه جلده، فماعز والغامدية وهذه المرأة التي مر معنا ذكرها واليهوديان، لأن النبي أقام حد الجلد 5 مرات، أقام حد الرجم 5 مرات ولم يؤثر أنه جمع بين الجلد وبين الرجم، فقالوا هذا الحديث قد يكون منسوخا لأنه كان في أول الإسلام وتفسير، ثم جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقضاءه بجلد البكر ونفيه وبرجم الثيب ولم يؤثر عنه أنه أمر بجلده، فعرف من هذا أن حديث معاذ منسوخ فيما يتعلق بأمر الإيه؟ بأمر الجلد. الحديث عبادة. قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني وكررها صلى الله عليه وسلم من باب التأكيد، كأنه يقول يا أيها الناس إن الله قد غير الحكم الذي جاء بما يتعلق بحبس الزاني والزانية، وعليكم أن تعرفوا الحكم الجديد لأن الحكم الأول منسوخ. خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفس سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. قال رواه مسلم، يقول إشارة إلى قوله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا، بين به أنه قد جعل الله تعالى لهن السبيل بما ذكره من الحكم. قال وفي الحديث مسألتان، الأولى حكم البكر إذا زنى، والمراد بالبكر عند الفقهاء الحر البالغ الذي لم يجامع في نكاح صحيح، فلو وطئ في نكاح باطل أو في نكاح فيه شبهة فإن هذا لا يرفع عنه وصف البكورة فيكون بكرا. وهكذا لو أن البكر تسرى، لو أن رجلا عنده جارية تسراها، فهل يعد وطأه لهذه الجارية تحصينا حصانة ويكون ثيبا أو لا يزال بكرا؟ الجواب أن هذا وطأ الجارية لا يزيل عنه وصف البكارة. من حيث إنها لو زنت فإنه يقام عليها حد البكر، لأن وطئها اغتصابا وطء باطل لا يزيل وصف البكارة، يعني البكارة من حيث الحد لا من حيث الوصف الذي هو فيه إتلاف للغشاء البكارة. قال باجتهاده في نكاح صحيح، وقوله بالبكر هذا خرج مخرج الغالب لا أنه يراد به مفهومه، فإنه يجب على البكر الجلد سواء كان مع بكر أو ذيب كما في قصة العسيف، فإن الرجل كان بكرا والمرأة كانت ذيبا، فجلد النبي الرجل ورجم المرأة. وقوله نفي سنة فيه دليل على وجوب التغريب للزاني البكر عاما، وأنه من تمام الحد، وإليه ذهب الخلفاء الأربعة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهما، والدعي فيه الإجماع. وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه لا يجب التغريب، واستدل الحنفية بأنه لم ينكر في آية النور، فالتغريب زيادة على النص وهو ثابت بخبر الواحد، فلا يعمل به إلا أن يكون ناسخا، فلا يعمل به لأنه يكون ناسخا. ومعروف من قواعد الحنفية أن خبر الآحاد لا ينسخ عموم القرآن، والنسخ عند الشافعية لا بد أن يكون بمواثب، فالقرآن لا ينسخ بالسنة، والسنة لا تنسخ بالقرآن، فإن سار جاء شيء من ذلك فإن السنة إنما تنسخ بسنة مثلها. ولذلك الحنفية قالوا إن الواجب الرجم دون التغريب، قالوا لأن السنة لا تخصص عموم القرآن ولا تنسخه. لماذا؟ لأن من أصول الحنفية أن عموم القرآن دلالته قطعية ولا ينسخ ولا يخصص إلا بمماثل، يعني بما دلالته قطعية وهو القرآن. لا، هم في نظرهم يعتبرونه نسخا، وإن كان عند الجمهور يعتبر تخصيصا زيادة. يعني أيضا يقولون هل يجوز أن يثبت الحكم بالسنة زيادة على ما جاء في القرآن؟ عندهم لا يجوز ذلك، لأنهم يعتبرون هذه الزيادة بمثابة النسخ. واضح؟ ولذلك عند الحنفية ينازعون فيها. قال: وجوابه أن الحديث مشهور لكثرة طرقه وكثرة من عمل به من الصحابة، وقد حملت الحنفية بمثله بل بدونه كنقض الوضوء من القهقهة، لكن هل جاء في القرآن أن الوضوء ينقض بما ذكر أو بالنواقض هذه حتى يعدون القهقها أمرا زائدا على ما جاء في القرآن؟ لأن القرآن قال: وإن كنتم جنبا فطهر، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. لكن ما ذكر لنا النواقض، يعني النواقض بالنسبة للوضوء إنما جاءت في السنة، ولم يرد في القرآن يعني ما يدل على أن هذه نواقض للوضوء حتى يقال هذا الأمر. ولذلك الحكم هذا الموضوع لا يزال قائما عند الحنفية، لأنهم يرون أن هذه الزيادة لا بد أن تثبت بالقرآن، فإذا لم تثبت بالقرآن فهي إذن لا تخصص ولا تكون ناسخة. لكن نعم،
رأيهم هذا صحيح،
ما اسمع
رأيهم هذا
لا رأيهم وليس صحيحا، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى لنبيه أن يبين، لأنه قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والله هو الذي أوحى إلى رسوله بأن يبين، والنبي صلى الله عليه وسلم بين المراد من ربه، فقد بين المراد بقوله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أي مع الإيه؟ مع التغريب. فبين النبي أن القرآن نص على الجلد، وأن الله أوحى إليه بأن يعلم الأمة أن مع الجلد التغريب.
شكرا. بعد ما عقد
الوضوء يشير. أيوة. أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا. هذا الكلام بين مشروعية التيمم، لكن ما قال إن هذه نواقض للوضوء، وإنما قال أن من كانت هذه حاله إذا أراد الصلاة فليتوضأ. طيب، لكن هناك بعض النواقض حتى الذي يقول بها الحنفية لم تذكر في القرآن. قال كنقض الوضوء من القهقه، لأن الحنفية عندهم أن من قام يصلي يعني الوضوء لا ينقض من القهقه عموما، يعني لو أن إنسانا توضأ ثم ضحك وتقهقه لا ينتقض وضوءه، وإنما متى ينتقض وضوءه؟ لو كان في الصلاة ثم ضحك وقهقه في الصلاة، عندئذ تبطل صلاته ووضوءه. هذا مفهوم اللي هو ايه، نقض الوضوء من القهقه، يعني اذا كان في داخل الصلاه. واضح؟ اما لو كانت القهقه بغير صلاه فهذا لا ينقض الوضوء حتى عند الحنفيه. واضح؟ قال كنقض الوضوء من القهقات وجواز الوضوء بالنبيذ وغير ذلك مما هو زيادة على ما في القرآن. أما قوله زيادة أو جواز الوضوء بالنبيذ، فهذا في الحقيقة ليس من الزيادة في القرآن، لأن القرآن قال أن الإنسان يغتسل يتوضأ بالماء الطهور، وعند الحنفية أن النبيذ ماء طهور، أنه ماء طهور ولذلك أجازوا فيه به الوضوء. واضح؟ ولأن هذا قد ثبت بالسنة وإن كان قد نزل.
ما عندهم يغضب القاعدة يعني إذا تغير طعمه
بنجس ذلك، إذا تغير بنجاسة هذا الذي ينقض أو الذي يفسد الماء وينجسه. الماء إذا كان تغيره بالعنب أو بالتمر لأن كان نبيذا، فإن النبيذ عندهم طهور لا ينقض، لا يسلب طهور، لا تسلب طهوريته.
هنا ما يقصد النبيذ من الخميرة؟
لا لا، النبيذ معناه أن يضع التمر في الماء صباحا ويشربه مساء قبل أن يفوق، قبل أن يطبخ وقبل أن يغلي. واضح؟ قال وغير ذلك مما هو زيادة على ما في القرآن، وهذا منه. قال ابن المنذر أقسم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف أن يقضي بكتاب الله، ثم قال إن عليه جلد مئة وتغريب عام، وهو المبين لكتاب الله، وخطب بذلك عمر على رؤوس المنابر. وكأن الطحاوية يعني هذا الكلام من ابن المنذر ماذا يريد أن يقول به؟ يقول فكأن الإجماع انعقد على إيه؟ على هذا الحكم في عهد الصحابة، وهو أن البكر يجلد مئة ويغرب عاما، وكأنه يرد بذلك على الحنفية الذين نتركوا النفي فإنهم قد خالفوا الإجماع. وكأن الطحاوي لما رأى ضعف جواب الحنفية هذا أجاب عنهم بأن حديث التغريب منسوخ بحديث إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثم قال في الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر، ولو بحبل من شعر. فقوله فليبيعها دليل على أنه ليس بلازم أن يغربها سنة، لأن بيعها فيه تفويت للتغريب. قالوا وهذا الحكم وإن كان قد ورد في الأمة، إلا أن نفس المعنى موجود في إيه؟ في الحرة. ولا شك أن هذا تكلف في الجواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في الحكم بين الأمة وبين إيه؟ الحرة، فإن الحرة تجلد 100 والأمة تجلد 50 وإن الحرة يقيم عليها الحد من الإمام وأما الأمة فإن الذي يقيم عليها الحد هو مين؟ هو سيدها. وهناك فرق بين الأمرين وهذا الفرق يقتضي التفريق في الحكم، ولأن تغريب الأمة فيه تفويت على صاحبها بخلاف تغريب الحرة فإنه ليس فيه ذلك. السلام. نعم، التغريب للرجل وللمرأة لأنه جاء قد جعل الله لهن سبيلا، الحر البكر بالبكر جلد 100 ونفس سنة، والحكم أساسا إنما ورد في المرأة قبل الرجل لأن الله سبحانه وتعالى بدأ وقال الزانية والزاني فعرف من ذلك أن، لكن هل تغرب المرأة لوحدها أو لا بد من محرم معها؟ قالوا لا بد من محرم معها يسافر معها. وأما قالوا ومن كيف ينفق على هذا المحرم؟ هل يلزمها أن تدفع له النفقة؟ فإننا بهذا نكلفها أكثر من إيه؟ من ما وجب عليها. قالوا لا، وإنما على الإمام أن يدفع للمحرم إيه؟ أجرتها وتكاليف إقامته مع المرأة مدة العام. وبعضهم رأى أن بدلا من التغريب أن هناك حكما آخر وهو الحبس سنة، وأن الحبس يقوم مقام الايه؟ مقام التغريب. قال نعم له حد من حيث المسافة وهي مسافة قصر الصلاة. وقال ابن المنذر يقول هنا ايه، وكأن الطحاوي لما رأى ضعف جواب الحنفية هذا اجاب عنهم بان حديث التغريب منسوخ بحديث اذا زنت امة احدكم فليجلدها، ثم قال بالثالثة فليبعها، والبيع يفوت التغريب. قال واذا سقط عن الأمة سقط عن الحرة لأنها في معناه. قال ويتأكد بحديث لا تسافر المرأة إلا وذي محرم، يعني هذا أيضا يدل على أن التغريب ليس بلازم للمرأة، لأننا في هذه الحالة لا نقتصر على الحكم على المرأة بل يتعداه إلى محرمها. قال وإذا انتفى عن النساء انتفى عن الرجال انتهى. وفيه ضعف لأنه مبني على أن العام إذا خص لم يبق دليلا وهو ضعيف. عند الحنفية أن العام الحكم العام إذا خصص لا يصبح أن يكون دليلا، لأن العموم عندهم قطعي الدلالة فلا يقبل النسخ ولا التخصيص إلا بمثله، فإن خصص أو نسخ ارتفع الاستدلال به ولا يصبح أن يكون دليلا لاحتمال تخصيصه بمخصص آخر ولاحتمال نسخه بناسخ آخر. واضح؟ هذا طبعا قاعدة الحنفية في هذا. قال ولا يخفى ضعف ما قاله. أما كلام علي وهو ضعيف كما عرف في الأصول. ثم نقول الأمة خصصت من حكم التغريب وكان الحديث عاما في حكمه للذكر والأنثى والأمة والعبد، فخصت منه الأمة وبقي ما عداها داخلا تحت الحكم. يعني اذا نقول ان العموم باقر ان الحكم باقر على عمومه ويستثنى من ذلك الامه، وكذلك يستثنى من ذلك العبد، لأن العبد والأمة حكمهما واحد. قال واستدل الهادوية بما ذكره المهدي في البحر من قوله قلت التغريب عقوبة، التغريب عقوبة لا حد، يعني التغريب زيادة في العقوبة وليست هي بعض الحد، كأن الهادوية ذهبوا إلى أن الحد هو الجلد، وأما التغريب فهذا قد يضيفه الإمام إذا رأى أن ذلك مناسبا، لكنه ليس هو الحد أو بعض الحد. قال قلت يعني صاحب أو المهدي قلت التغريب عقوبة لا حد لقول علي جلد 100 وحبس سنة، فإن عليا استبدل التغريب بالحبس، فدل ذلك على أن الحبس ليس من الحد والتغريب ليس من الحد. انتهى. قال ولا يخفى ضعف ما قاله. أما كلام علي عليه السلام فإنه مؤيد لما قاله الجماهير، فإنه جعل الحبس عوضا عن التغريب فهو نوع منه، وأما نفي عمر في الخمر فاجتهاد منه. إيش معنى هذه العبارة وما مناسبتها؟
هو جابها قبل ما دريت
من جابها قبل
ولنفي عمر في الخمر بعد عنه حتى
علي نعم ولنفي عمر في الخمر ولم ينكر، يعني استدل بهذا من المهدي في كتابه البحر الذخار، قال ان الحد في الزنا بالنسبة للبكر هو الجلد، وأما النفي أو الحبس فهذه عقوبة يراها الإمام إضافة إلى ذلك تعزيرا. والدليل على ذلك أن علي رضي الله عنه استبدل النفي بالحبس، وأن عمر رضي الله تعالى عنه نفى في غير حد الزنا، نفى في شرب الخمر، وأن الناس قبلوا منهما ذلك، فدل هذا على أنه ليس حدا وإنما هو حكم من الإمام على سبيل التعزير. ثم يقول لنا هنا قال قلت أما كلام علي عليه السلام فإنه مؤيد لما قاله الجماهير، لأنه اعتبر النفي من الحد وجعل الحبس عوضا عنه، فإنه جعل الحبس عوضا عن التغريب فهو نوع منه، وأما نفي عمر بالخمر فاجتهاد منه زيادة في العقوبة. ثم ظهر له أنه أو ظهر له أن لا ينفي أحدا باجتهاده، ولذلك ترك النفي بعد ذلك. والنفي في الزنا بالنص حيث ورد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى عن علي عليه السلام يعني أنه نفى. وقال مالك والأوزاعي إن المرأة لا تغرب، قالوا لأنها عورة وفي نفيها تضييع لها وتعريض للفتنة، أي وتعريض لها للفتنة أو تعريضها للفتنة، ولهذا نهيت عن السفر مع غير محرم. ولا يخفى أنه لا يرد ما ذكر، ولا يخفى أنه لا إيه؟ لا يرد ما ذكر، لا يرد بمعنى إيه؟ لا يعترض بما ذكر على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قوله. أو ويحتمل أو لا يخفى أنه لا يرد ما ذكر، أي أن هذا القول من المالكية ومن الأوزاعي لا يرد قول الجماهير لأنه يجب عليها التغريب، ولأنه قد شرط أو قد شرط من قال بالتغريب بأن تكون بعد محرمها، فما دام قالوا إنها تغرب مع محرمها إذن ما شاقه وما أورده هؤلاء من اعتراض لا محل له. قال وأجرته منها، أي عليها أن تدفع له قيمة وتكاليف التغريب، كأنهم ألزموها من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو يعني مثل الحج، فإن المرأة إذا وجب عليها الحج ينفى لعموم أدلة التغريب، ولقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وينصف في حق المملوك لعموم الآية، يعني فيكون نفيه ستة أشهر. وأما مسافة التغريب فقالوا أقلها مسافة القصر، يعني قصر الصلاة لتحصل الغربة. وغرب عمر رضي الله عنه من المدينة إلى الشام، وغرب عثمان رضي الله تعالى عنه من المدينة إلى مصر، ومن كان غريبا بأرض لا وطن له غرب إلى غير البلد التي واقع فيها المعصية. أما المسألة الثانية في قوله والثيب بالثيب، قال المراد بالثيب من قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ، والمرأة مثله، أي تكون قد وطئت في نكاح صحيح وهي حرة بالغة. وهذا الحكم يستوي فيه المسلم والكافر.
المرأة قد تزوجت قبل أن تبلغ،
نعم،
ألا تعتبر حيضا؟
لا، من حيث الحكم، يعني لو تزوجت ومات عنها زوجها قبل البلوغ ثم بعد البلوغ زنت، لا قبل البلوغ ما يجب عليها الحد لأنها ليست مكلفة،
حتى لو كانت ثيبا واقعا،
حتى وإن كانت ثيبا وصفا. نعم قال وهذا الحكم يستوي فيه المسلم والكافر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهودي واليهودية، وهذه المسألة على خلاف بين الفقهاء، وهذا الخلاف مبني على قاعدة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، والجواب الصحيح أنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة،
حتى لو كانوا في ديار المسلمين،
حتى وإن كانوا في ديار المسلمين، وأنه إذا زنى الكافر لا يقام عليه الحد، لأن شرط إقامة الحد الإيمان والاعتراف بأن هذا جريمة بالنسبة له. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أقام الحد على اليهوديين، وذلك بناء على طلبهما، وبناء أن النبي أقام الحد على ما هو موجود في كتابيهما، على ما هو موجود في التوراة، ولذلك لما جاءوا إليه وقالوا له إن هذين الرجلين زنيا فأقم عليهم الحد، سألهم ما هو الموجود في التوراة، فقالوا إن الموجود في التوراة أننا نضربهما ونشتمهما، فقال عبد الله بن سلام أو غيره ممن دخل في الإسلام من اليهود كذبت يهود، إنما الموجود في التوراة الرجل. فقال النبي جيءوا بالتوراة، فلما جاء بالتوراة قرأ الرجل فوضع يده على آية الرجل وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له الصحابي رضي الله عنه لعنة الله عليه ارفع يدك واقرأ، فلما رفع يده وقرأ قرأ أن عليهم الرجم، فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لأن النبي طبق فيهما حكم التوراة، ولا ينبغي إن كان هو على غير الديانة اليهودية أو النصرانية أن نقيم عليه ما إيه؟
إذا كان أحدهما مسلم والآخر
المسلم يقام عليه الحد والكافر يقام عليه الحد. وسيأتي الكلام على هذه المسألة. قال قوله والثيب بالثيب أراد بالثيب من قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ والمرأة مثله. وهذا الحكم يستوي فيه المسلم والكافر. والحكم هو ما دل له قوله جلد مئة والرجم، فإنه أفاد أن يجمع للثيب بين الجلد والرجم، وهو قول علي كما أخرجه البخاري رحمه الله أنه يعني علي رضي الله عنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشعبي قيل لعلي جمعت بين حدين، فأجاب بما ذكر اللي هو إيه جلدتها ورجمتها بسنة رسول الله. قال الحازمي وذهب إلى هذا أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر وهو مذهب الهادوية، وذهب غيرهم إلى أنه لا يجمع بين الجلد والرجم. قالوا وحديث عبادة منسوخ بقصة ماعز والغامدية واليهودية، فإنه صلى الله عليه وسلم رجمهم ولم يروى أنه جلدهم. قال الشافعي فدلت السنة على أن الجلد ثابت عن البكر ساقط عن الثيب. قالوا وحديث عبادة متقدم يعني منسوخ. وأجيب بأنه ليس في قصة ماعز، ومن ذكر معه على تقدير تأخرها تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم لاحتمال أن يكون ترك روايته لوضوحه ولكونه الأصل، لكن هذا بعيد، إذ لو كان قد وقع لذكر ولو في رواية من الروايات. قال وقد احتج الشافعي بنظير هذا حين عورض في إيجاب العمرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سأله أن يحج عن أبيه ولم يذكر العمرة، فأجاب بأن السكوت عن ذلك لا يدل على سقوطه، إلا أنه قد يقال. هذا القول يعني كأن فيه إلزام للشافعي، يعني فكما أنك ألزمت من أو فكما أنك استدللت بعدم قول النبي صلى الله عليه وسلم وبوجوب العمرة عدم إسقاط وجوبها، فكذلك بعدم ذكر هذا الكلام لو كان النبي هو الذي قاله، لكن الناس إنما حكوا فعلا نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي لو كان أمر أن يرجم ويجلد ماعز وغيره لنقل ذلك، خصوصا وأن الناس إنما نقلوا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في هذه القصص وفي هذه الأحوال دليل على أنه لم ينقل، إذ لو كان قد نقل لنقل في بعض هذه القصص. أما أن تجتمع كل الأدلة أو كل القصص على عدم النقل ثم يقال إن النبي سكت عنه لوضوحه ولعلمه، فإن هذا أمر فيه نظر. ولأن المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم ما عدا علي أنه لم يجمع بين الجلد والرجم، فدل ذلك على أن الرجم أن الجلد لم يجمع مع الرجم. واضح؟ قال وقد احتج الشافعي بنظير هذا حين عورض في إجاب العمرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سأله أن يحج عن أبيه ولم يذكر العمرة، فأجاب بأن السكوت عن ذلك لا يدل على سقوطه يعني العمرة، إلا أنه قد يقال إن جلد من ذكر من الخمسة الذين رجمهم صلى الله عليه وسلم لو وقع مع كثرة من يحضر عذابهما من طوائف المؤمنين يبعد أن لا يرويه أحد ممن حضر، فعدم إثباته في رواية من الروايات مع تنوعها واختلاف ألفاظها
دليل على أنه لم يقع
الجلد، فيقوي أو فيقوى معه الظن بعدم وجوبه. وفعل علي رضي الله تعالى عنه ظاهر أنه اجتهاد منه، يعني أن عليا إنما فعل ذلك على سبيل الاجتهاد، لأنه رحمه الله ورضي الله عنه ماذا قال؟ جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله، فلو كانت سنة النبي تجمع بين الجلد والرجم لقال إيه؟ جلدتها اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه ظاهر أنه عمل باجتهاده بالجمع بين الدليلين، فلا يتم القول بأنه توقيف، يعني فلا يدل ما فعله علي بأن ذلك إنما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان في قوله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشعر بأنه توقيف، وهذا في الجلد، وهذا في الرجم لا في إيه؟ وهذا في الرجم لا في الجلد. قلت ولا يخفى قوة دلالة حديث عبادة رضي الله تعالى عنه على إثبات جلد الثيب ثم رجمه، ولا يخفى ظهوره أنه صلى الله عليه وسلم لم يجلد من رجمه، فأنا أتوقف في الحكم حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين. يعني هذا الذي يقوله مين؟ الأمير الصنعاني، تقول أنا أتوقف في المسألة لأن الأدلة متعارضة والتعارض فيها قوي ولا يمكن الجمع بينهما. وكنت قد جزمت في منحة الغفار بقوة القول بالجمع بين الجلد والرجم، ثم حصل لي التوقف ها هنا. نعم، والله سبحانه وتعالى.